بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق بعض المستحبات في العيد، فمنها لبس أجمل الثياب، أن يتحرى الإنسان أجمل الثياب الشرعية. وهل هذا عام في كل أحد أو خاص؟ بعض الحنابلة أو الحنابلة استثنوا ماذا؟ استثنى الحنابلة؟ لا، المعتكف. قلنا والصحيح أنه يستحب حتى للمعتكف. وأيضا أخذنا
باب الخروج إلى المصلى لأداء صلاة العيد.
نعم، الخروج إلى المصلى لأداء صلاة العيد لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما القول بأنه إنما صلى في المصلى لطيب المسجد، ما حال هذا القول؟ ضعيف. لماذا؟ لا دليل أولا على أنه كان يخرج لأجل ضيق المسجد، ثانيا أن يقال أن المسجد قد كان ينسى المجتمعين في صلاة الجمعة وهم يأتون من أطراف المدينة. وأيضا لو كان الصلاة في المسجد أفضل لسعى النبي صلى الله عليه وسلم في توسعته ولما ترك الأفضل. فإن وجد عذر، هل لهم أن يصلوا في المسجد؟ مثل ما هذا العذر؟ برد شديد أو مطر أو خوف أو نحو ذلك من الأعذار المعلومة. ابن عاصم نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما استحباب مخالفة الطريق فلحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد إذا كان يوم عيد خالف الطريق. قول الشوكاني لحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره، الذي في البخاري هو حديث جابر رضي الله عنه، ليس حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة معلق في صحيح البخاري وقد وصله غيره. واختلف في هذا الحديث، هل هو حديث أبي هريرة أو هو حديث جابر، والخلاف فيه على فليح ابن سليمان وفيه ضعف، بل هو ضعيف، ولكن البخاري انتقى من حديثه. وقد رجح البخاري حديث جابر قال والصحيح عن جابر ورجح غير البخاري حديث أبي هريرة كأبي مسعود الدمشقي والإمام البيهقي وكذلك الحافظ ابن رجب والعلامة الألباني وغيرهم صححوا في الحديث أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحافظ رحمه الله في الفتح بعد مبحث طويل يقول لم يتبين لي وجه الترجيح، يعني ما هو الأرجح، حديث جابر أو حديث أبي هريرة. والشاهد منه أن الحديث في صحيح البخاري سواء صح عن جابر أو عن أبي هريرة. قال وأخرج أبو داود وابن ماجة نحوه من حديث ابن عمر. حديث ابن عمر من طريق عبد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، طريق عبد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. ما حال عبد الله؟ طيب. وقد خالفه مالك وسفيان بن عيينة فرويا عن نافع عن ابن عمر من فعله، رويا عن نافع عن ابن عمر من فعله، وصح هذا جماعة من العلماء ابن رجب وغيره. وقد استغرب المرفوع أحمد قال لم أسمع هذا قط، أي مرفوعا عن ابن عمر. وما يؤيد ذلك أنه حتى عن عبد الله بن عمر العمري قد رواه وكيع موقوفا على ابن عمر، الطريق التي فيها رفعه قد جاء من طريق وكيع عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر فجعله موقوفا، فهذا يبين أن الرفع فيه خطأ وأن العمري هذا لضعفه ربما كان يضطرب فيه. قال وفي الباب أحاديث غير ما ذكر، في أنه يشرع أن المصلي إذا سار أو إذا ذهب لصلاة العيد من طريق أنه يرجع من طريق أخرى، وهذا قول أكثر العلماء. نقل ابن رجب رحمه الله استحباب ذلك عن أكثر أهل العلم، قال رحمه الله قال وقد استحب كثير من أهل العلم للإمام وغيره، الإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إلى العيد أن يرجعوا في غيره، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد. بل نقل هذا ابن رشد إجماعا، أنه يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها. لحديث جابر أو حديث أبي هريرة الذي تقدم ذكره. بقي بحث العلماء في ما هو السبب، ما هي العلة، أو قل ما هي الحكمة في أنه عليه الصلاة والسلام كان يذهب من طريق إلى مصلى العيد ويرجع من طريق أخرى. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق ويرجع في آخر، فقيل ليسلم على أهل الطريقين. هذا الأمر الأول ما ذكروه، أنه كان يفعل ذلك ليسلم على أهل هذا الطريق وأهل هذا الطريق، أي الذين بيوتهم في هذا الطريق والذين بيوتهم في هذا الطريق. وقيل لينال بركته الفريقان، بركته بركة مروره، ينال أهل هذه الطريق وأهل هذه الطريق. وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما، أي ربما إذا مشى قضى حوائج من له حاجة في هذا الطريق، فإذا رجع من الطريق الآخر يقضي حاجته. وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، بأنه يمشي مكبرا، وفي الأضحى أيضا يرجع مكبرا، فيظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق. كم هذه مما ذكروه؟ أربع. وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، هذا الخامس، أنه كان يحول الطريق لإغاظة المنافقين الذين في هذه الطريق والذين في هذه الطريق برؤيتهم عزة الإسلام وقيام شعائره. وقيل لتكثر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. السادسة، أنه حتى يكثر البقاع التي تشهد له أنه عبد الله تعالى عليها، فإن المشي إلى المصلى عبادة والرجوع منه عبادة. قال ابن القيم رحمه الله بعد هذا الكلام كله، قال: وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. وقيل إنه لذلك كله، أي للحكم السابقة كلها، ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. قال: وهو الأصح، صحح هذا القول أنه كان يفعل ذلك لهذه الحكم كلها. زاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نبه على أمر مهم، قال: والحكمة من هذا، أي في حقنا، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحكمة أعلى حكمة يقتنع بها المؤمن، أن يقال هذا أمر الله ورسوله. نعم، الإنسان ليس معنى أنه لا يتوقف عمله وعبادته واتباعه إلا إذا علم الحكمة، بل كل شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يفعله متأسيا به ومتابعا له، سواء ظهر له وجه الحكمة فيه أو لم يظهر له ذلك. حاصل هذا أنه يستحب للإنسان إذا مشى من طريق إلى مصلى العيد يرجع من طريق أخرى لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رجع من نفس الطريق هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. طيب نقرأ المسألة التي بعدها. قال الشوكاني رحمه الله قال وأما استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى أي أن الإنسان إذا خرج إلى صلاة العيد في عيد الفطر يستحب له أن يأكل قبل أن يخرج، وفي صلاة الأضحى يخرج صائما ولا يفطر إلا إذا رجع. قال وأما استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى فلما ثبت في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. الحديث في البخاري دون قوله ويأكلهن وترا، وهذه الزيادة ويأكلهن وترا جاءت عند أحمد بلفظ ويأكلهن أفرادا، يأكلهن أفرادا. وهو من طريق مرجى ابن رجاء عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس، من طريق مرجى ابن رجاء عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه، ومرجى هذا فيه ضعف، فيه ضعف طريقه هذا عند أحمد. تابعه عتبة ابن حميد الضبي عند ابن حبان والحاكم وغيرهما، تابع مرجى ابن رجاء، تابعه عتبة بن حميد الضبي. فرواه بلفظ يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وترا. قال يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وترا. وعتبة بن حميد الضبي فيه ضعف ولكنه في المتابعات متابع لمرجى بن رجاء. وجاء موقوفا عن أنس رضي الله عنه من فعله، أخرج أحمد الحديث عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. قال وكان أنس يأكل ثلاثا فإن زاد زاد خمسا وإن زاد عليها زاد إلى سبع. وهو من طريق علي بن عاصم، فيه ضعف ولكن هذه الزيادة من هذه الطرق تكون ثابتة، الإيثار ثابت، طريقان الأوليان ضعف فيهما يسير، مرجى بن رجاء وتابع عتبة بن حميد الضبي وكلاهما فيه ضعف يسير. والموقوف عن أنس، ولكن يكفي الطريقان المرفوعان فيكون الحديث حسنا، زيادة يأكلهن وترا يكون حسنا لغيره. قال: وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي. من حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. وزاد أحمد: فيأكل من أضحيته. الحديث هو من الطريق الأولى، والذي هو في لفظ أحمد: ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح. الحديث عند هؤلاء المذكورين من طريق ثواب ابن عتبة المهري، كذا ضبطه الحافظ في التقريب، قال ثواب، وضبطه غيره ثواب بتشديد الواو، من طريق ثواب ابن عتبة المهري قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه. حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه. وثواب هذا لا بأس به. ليس ببعيد تحسين حديثه، كما يعلم ذلك من ترجمته. زد على ذلك أنه متابع، تابعه عقبة ابن عبد الله الرفاعي الأصم، عقبة ابن عبد الله الرفاعي الأصم عند أحمد أيضا، وعقبة هذا ضعيف، فلا بأس بالحديث من الطريقين. كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح. فإذا استطاع أن يفعل ذلك فهذا هو السنة. قال: وفي الباب أحاديث. عندنا في نسختنا زيادة شين، صوب وفي الباب أحاديث. قال حديث أيضا عن أبي سعيد عند أبي يعلى من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وفي ضعف يسير، وهو في الشواهد صالح. وجاء أيضا عن ابن عباس عند الطبراني وفيه ضعف يسير، ولكنه صالح أيضا في الشواهد. وجاء عن غيرهم والأسانيد فيها ضعف شديد. أيضا نقل نبه، قال: زيادة يأكلهن وترا هي عند البخاري في صحيحه معلقة بصيغة الجزم. نعم، وذكر الحديث الموصول إلى قول حتى يأكل تمرات، ثم قال: وقال مرجى بن رجاء عن عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس فذكره بزيادة يأكلهن وترا، فهي معلقة في البخاري بصيغة الجزم، فهي ثابتة بالطريقين السابقين. وزيادة أنه لا يفطر حتى يرجع أو حتى يذبح أيضا ثابتة. وفي الباب أحاديث جملة تدل على ذلك. ذكر هذه في أحكام العيدين الجامع لأحكام العيدين، ذكر بعض الأحاديث الواردة في ذلك في صفحة 54 وما بعدها. ثم نقل عن الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر حديث علي وهو ضعيف من طريق الحارث الأعور شديد الضعف، من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال الترمذي رحمه الله قال والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر، بل نقله ابن رشد إجماعا. قال وأجمع على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وأن لا يفطر يوم النحر إلا بعد الانصراف من الصلاة. وليس هذا بإجماع، بل قد وجد الخلاف، ولكنه قول عامة العلماء. ولذا قال ابن قدام رحمه الله قال والسنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم، لا نعلم فيه خلافا. وقد وجد الخلاف، قاله بعض التابعين من أصحاب ابن مسعود. فالحاصل من هذا أنه يستحب في عيد الأضحى أو في عيد الفطر إذا أراد أن يخرج إلى صلاة العيد أن يأكل تمرات، ويستحب أن يأكلهن وترا، فإن لم يجد تمرا أكل ما تيسر، يأكل ما تيسر. وأما في عيد الأضحى فالمستحب أن يخرج إلى المصلى صائما لا يأكل شيئا حتى إذا رجع وذبح أضحيته أكل منها، فإن تأخرت ورجع وأفطر وأكل ما تيسر عمل بالسنة أيضا. بقي تلمس بعض العلماء الحكمة في ذلك. تقدم معنا أن الحكمة الأولى والأخيرة ما هي؟ التأسي والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا ذكر في هذا الكتاب الجامع لأحكام العيدين صفحة 63 ذكر بعض ما ذكره أهل العلم من العلل. من هذه العلل أنه شرع له أن يأكل قبل الخروج لعيد الفطر مخالفة ليظهر مخالفته لرمضان، فإنه في سائر أيام رمضان يصبح صائما، فإذا كان هذا اليوم يوم ليس فيه صيام شرع أن يظهر مخالفة الصيام من أول اليوم، فإن صيام يوم العيد منهي عنه. وبعضهم ذكر علة أخرى، يعني هذا قالوا في عيد الفطر، أما في عيد الأضحى فهو كل يوم يصبح ماذا؟ مفطرا، فشرع أن يخالف ويصبح صائما. بعض العلماء ذكر علة وهي مبنية على مسألة ستأتي فيها خلاف. قال: السنة في صلاة عيد الفطر تأخيرها ليتمكن الناس من إخراج ماذا؟ زكاة الفطر. والسنة في صلاة عيد الأضحى تقديمها لأجل أن يرجع الناس لذبح ضحاياهم. قالوا: فشرع أن يأكل قبل أن يخرج لصلاة الفطر، لأن الصلاة تتأخر فربما يصيبه جوع، فشرع أن يأكل تمرا قبل الخروج. وأما في عيد الأضحى فشرع أن يصبح صائما لأن الصلاة سريعة، ثم يرجع يأكل من أضحيته التي قد أعدها. وذكر غير ذلك. وهذا الثاني الذي ذكره في أصل المسألة خلاف للسحاب تقديم الفطر، تأخير الفطر وتقديم الأضحى، ستأتي إن شاء الله. ولكن هذا بعض ما ذكره أهل العلم، والأول والأخير أن هذا أمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نتأسى به ونتابعه، وهو لا يفعل ذلك إلا لحكمة، لكن نحن سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر فإنه يشرع لنا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. طيب، بل هل هذا لازم أن يصبح وقد أكل يوم الفطر ويوم الأضحى لا يأكل حتى يرجع؟ ها، ليس بلازم، إنما هو من باب الاستحباب. وإلا فلو أكل حتى في يوم الأضحى، لو أصبح جائعا وأكل، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء. أو أراد أن يأكل، أبو بردة بن نيار أكل ماذا؟ من الشاء قبل أن يخرج إلى الصلاة. قال لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة، من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله. قام أبو بردة بن نيار رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ذبحت شاتي قبل أن أصلي. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم. قال: فتعجلت إلى أضحيتي فذبحتها وتغديت قبل الصلاة ثم جئت إلى الصلاة. بركة ما شاء الله، ذبح بعد الفجر وطبخ اللحم وأكل وذهب. بركة في الوقت، بركة في الأوقات. حديث رافع بن خديج ماذا فيه؟ كان يذبحون الناقة جزور وتقسم عشر قسم، ثم يأكلون لحما نضيجا قبل غروب الشمس. ومتى يبدأون بالذبح؟ بعد أن يصلوا العصر، يصلون العصر ثم يقومون إلى الجزور يذبحون، وتقطع عشر، تقسم عشر قسم، ويطبخون لحما ويأكلون لحما نضيجا قبل غروب الشمس. تبارك الله لهم في أوقاته. هو ما هو أضحية ولا شيء، يعني يقسموا عشر قسم فقط كذا يأكلوا، وإلا هو في غير الأضحية. هذا سيأتي إن شاء الله مسألة الأضحية الموضوع الذي يذكره المؤلف. طيب، مسألة وقتها نقرأ في الدرس الآتي، ننظر بعض الأسئلة. قال أخ من هو الذي يصبح صائما حتى يرجع ويأكل من الأضحية؟ رب الأسرة فقط أم الجميع؟ لا، الأصل أن هذا في حق الجميع، يشرع لهم ذلك. قال أخنا هل يعتد بقول ابن رشد في نقل الإجماع؟ الحق أن ابن رشد له بعض التساهل وعدم التحري، سواء في نقل الأقوال أو في نقل الإجماع. في نقل الأقوال ينقل أقوالا عن علماء وأئمة، وترى النووي أو ابن قدامة أو غيرهم ينقلون عن هذا الإمام خلاف ذلك القول الذي نقله، فيتأكد فيه أكثر. وابن رشد رحمه الله كان متأثرا بمن؟ بالفلاسفة، مع أن كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد صار مرجعا يرجع إليه العلماء، وهو من أئمة المالكية. فيتأكد مما ينقله ابن رشد. يكثر من النقل عنه من المعاصرين، الشيخ الألباني رحمه الله، أظن حتى الشنقيطي نعم ينقله، لكن يكثر من النقل عنه في كثير من كتبه الشيخ الألباني. قال ما معنى قولك تابعه إذا كان الراوي ضعيف؟ لأنه جاء راوي آخر وروى نفس ذلك الحديث، فلأن هذا ضعيف وجاء راوي آخر تابعه، أي روى هذا الحديث بعينه، فيكون الآن رواه كم؟ راويان، يتقوى أو لا؟ قال الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي كما أن الشاهد قد ينسى فيأتي من يذكره، كذلك الراوي قد ينسى، فإذا تابعه غيره وروى مثل حديثه دل على أنه ماذا؟ يقبل. ومن هو الذي تنفعه المتابعة؟ إذا كان الضعف راجعا إلى حفظه لا إلى عدالته، إذا كان الضعف راجعا إلى ضبطه، أما إذا كان راجعا إلى عدالته ولو تابعه من تابعه ككذب أو اتهام بالكذب أو نحوها ما ينفع المتابعة. قال هل مخالفة الطريق مطلقا في يوم العيد أم فقط في الذهاب لصلاة العيد؟ لا، فقط في الذهاب لصلاة العيد. سمعنا أنه حتى يخالف الطريق في الذهاب لصلاة الظهر والعصر يوم العيد، وهكذا إذا زار مريضا أو يخالف الطريق، لا، بل هذا في الصلاة. قال لي السحب أن تكون صلاة العيد في مكان مرتفع من البلد، أما المكان المرتفع ما عليه دليل، ولكن الدليل على الخروج إلى الفضاء، والمراد بالفضاء أي المكان الذي ليس فيه بناء فارغ. قال ما ذكره ابن القيم في الحكم من مخالفة الطريق، قال بعض ظاهره أن من خصائص، نعم، لينال بركة أهل الطريق، أهل هذا الطريق وأهل هذا الطريق بعضهم خصائص.